الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها لن تسمح لأي بلد التدخل في شؤون البلاد. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفات شمال القدس المحتل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقائه المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران إن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمر بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قيد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي كيان الاحتلال هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران ملتزمة بمسار المفاوضات النووية، وجرى تأكيد هذه المسألة في الاجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وأضاف كنعاني أن الدول الغربية ربطت عملية التفاوض بالقضايا الأخيرة في إيران، لكن القضايا الداخلية تعود إلى الشعب والحكومة ولن نسمح لأي بلد التدخل في شؤون إيران. كنعاني أكد استعداد طهران للتعاطي مع جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق، وقال إن الأطراف الغربية تريد ممارسة الضغط على إيران لانتزاع التنازلات، إلا أن طهران ترفض ذلك. قال رئيس السلطة القضائية في إيران إن الصهاينة والأمريكيين والغربيين عندما أدركوا فشلهم في الحرب المركبة والدعايات والاغتيالات وأنها لا تتسبب بهزيمة إيران فكروا في التحرك لجعل إيران غير آمنة ومنعها من التقدم. وأشار حجة الإسلام غلام حسين محسن إيجي إلى أحداث الشغب الأخيرة قائلا إن العمل الاحتجاجي لا يشمل حرق المصحف والعلم وممتلكات الناس وقتلهم، كما لفت إلى طبيعة العدو الملتزمة بالتشبث بأي عذر لتهديد الأمن في البلاد. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها قبل أيام برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها جنين شمال الضفة الغربية، كما أغلقت قوة الاحتلال بلدة قلندية وواصلت حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا. إلى ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية بلدة بوشخيدم شمال رام الله، واعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله، فيما شهد مخيم شعفاط بشمال شرق القدس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواصل محاصرة المخيم بحثا عن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندية صهيونية وإصابة ثلاثة آخرين. أعلن 20 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي انضمامهم إلى إضراب مفتوح بدأه 30 أسيرا قبل 15 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن معركة الأسرى لا تتوقف وتأخذ صورا وأشكالا مختلفة. وأضاف فارس أن بانضمام 20 أسيرا تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كما الذين انضموا للإضراب قسم منهم محكومين وقسم موقوفين، وربما ذلك يساعد في تحريك عملية الاتصالات لكي تتحول إلى مفاوضات. وللمزيد حول موضوع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نغم لدروى امرأة فلسطينية زوجة أسير فلسطيني، انضم زوجها إلى الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون رفضا لظروف اعتقالهم. لم تجد بدا من أن تأتي إلى خيمة الاعتصام الدائمة وسط رام الله، علها تجد في الخيمة خبرا يطفئ نار الخوف ويخفض من منسوب القلق الذي تعيشه هي وخمسون عائلة فلسطينية، أبناؤهم يخوضون معركة أمعاء خاوية جماعية بهدف كسر الصلف والغطرسة الإسرائيلية، والتي تهدف دوما إلى كسر صمود الأسرى الفلسطينيين.
هي مشاعر مختلطة بتكون، أكيد أول شعور بيكون الخوف عليهم والقلق على وضعهم الصحي، لأنه حالة الإضراب هي مش حالة سهلة صحيا على الأسرى.
30 أسيرا فلسطينيا بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 15 يوما بهدف إنهاء اعتقالهم الإداري الذي لا يستند إلى أي قانون أو محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج. في الساعات الأخيرة انضم 20 أسيرا فلسطينيا إلى الأسرى المضربين، ليرتفع المضربون إلى 50 أسيرا فلسطينيا. هؤلاء اليوم باتوا يشكلون ساعقا جديدا في الأراضي الفلسطينية قد ينفجر في أي لحظة.
معركة الأسرى معركة لا تتوقف، تأخذ صورا وأشكالا مختلفة بانضمام 20 أسيرا. يعني تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم موقوفين وقسم منهم محكومين وقسم إداريين.
هنا يلتمس ذوي الأسرى أي أنباء عن أبنائهم أو أي تحرك رسمي أو شعبي يساندهم. الجرح النازف في نهاية المطاف يحتاج إلى تضميد كي يتوقف، وجراح الأسرى النازفة تحتاج إلى تضميض وتحتاج إلى التفاف شعبي حول قضيتهم.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق استعداده للحوار مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. الإطار التنسيقي أعرب في بيان له عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبية طموحات الشعب العراقي. بحث وفد ائتلاف الأحزاب السياسية في العراق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي للبرزاني أنه استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحمد شيع السوداني، مشيرا إلى مناقشة الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية. يأتي ذلك في وقت اتفق فيه المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها لن تسمح لأي بلد التدخل في شؤون البلاد. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفات شمال القدس المحتلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الأنام وعالي المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد يا سيد البرايا يا كاشف الرزايا ودافع البلايا حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان حبك صار عنوان حبيبي يا محمد
حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم حيث نبدأ مع حضراتكم لقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: ليبيا في ظل تقارب حكومة الدبيبة وتركيا. سوف نتوقف عند مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية والوضع السياسي الأخير في ليبيا. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج مستمعين الأحبة، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية
00982121 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-84. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم للمساهمة والتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، وعلى رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية جدلا حول احتمال عودة السياسات الهجومية للأخيرة في ليبيا، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية استئنافها إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب حليفتها لضمان بقائها في السلطة باعتبارها الضامن الرئيسي لمصالح أنقرة في هذا البلد، وحيث أن الدعم التركي للدبيبة ليس جديدا، إذ أن الأخير صاحب استثمارات كبيرة في ليبيا منذ ما قبل توليه رئاسة الحكومة. صحيح أنه سعى بعد اعتلائه المنصب إلى موازنة مواقفه إزاء مختلف الأطراف الضالعين في الملف الليبي وفي مقدمتهم مصر، إلا أنه يعود الآن إلى أحضان أنقرة منفردا بعدما أبدت القاهرة امتعاضا من بقائه في السلطة رافضة الاعتراف بحكومته. المراقبون يرون أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا في مجال الموارد الهيدروكربونية، أي الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط، والتي لا تلقي دعما كاملا في طرابلس في ظل تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أي اتفاقة لا يجري التشاور فيها معه، تشكل رسالة تحد إلى مصر وحلفائها، وهي السبب في الموقف المصري المناهض للاتفاق الخاص بالتنقيب في المتوسط، إذ ترى القاهرة فيه مخالفات صريحة للقانون الدولي والقوانين المنظمة لترسيم الحدود البحرية. وفي هذا الاتجاه أيضا جاءت موقف الحكومة اليونانية المتضررة هي الأخرى من ترسيم الحدود بهذه الصورة، فضلا عن موقف قبرص المماثل، وهو ما من شأنه أن يمهد لتواصل أكثر بشأن الفعالية بين البلدان الثلاثة في مواجهة تركيا، حيث تستند مصر في موقفها إلى ما ترى أنه دعم أوروبي بدأ يظهر من خلال تأكيد ناطق باسم الاتحاد الأوروبي تعارض الاتفاقات ومذكرات التفاهم الجديدة مع القوانين الدولية. وفي ضوء هذه المعطيات فإن تركيا لا ترغب هذه المرة في تفويت الفرصة المتاحة لاعتماد الترسيم الذي تبتغيه للحدود البحرية بينها وبين ليبيا، حيث طالبت من وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مخاطبة الأمم المتحدة بشكل رسمي بهذا الشأن، رغم أن الاتفاق التركي الليبي يستفز القاهرة التي تستعد للعمل على سحب الشرعية الدولية من حكومة الدبيبة، فضلا عن أنه يواجه برفض البرلمان وحياد المجلس الرئاسي بحسب مصادر في وزارة الخارجية، خصوصا وأن مثل هذا الاتفاق سيجعل من تركيا دولة منبوذة إذا ما وقفت اليونان وقبرص مع الموقف المصري، ومع وجود تصعيد سياسي وتراشق متوقع قريبا تبقى جميع الخيارات مفتوحة. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث توقف عند محور حديثنا ليبيا في ظل تقارب حكومة الدبيبة وكذلك تركيا، ونحاول التسليط إن شاء الله على محور حديثنا حول أسباب الهلع لدى بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أبرام مذكرة التفاهم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية، وكيف ستواجه هذه الاتفاقيات من قبل البرلمان الليبي الذي يصر على تنحي الدبيبة. لأنطلق في هذه اللحظات إلى القاهرة مع الدكتور علي أبو الخير الذي انضم إلينا في هذه اللحظات، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز الفارابي للبحث. أرحب بك دكتور علي أبو الخير، السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وأشكر لك هذا الانضمام وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. دكتور، ما هي أسباب الهلع لدى بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أبرام مذكرة التفاهم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية؟
أولا هو ليس ظاهرا وليست المرة الأولى الذي يحدث فيه هذا التقارب. تحديد الحدود البحرية التركية كانت سابقة لهذا الأمر. في الأمور كلها فيما أعتقد أن عملية مواجهة ما حدث من مصر وقبرص واليونان. فكان في اتفاقية قبل الدبيبة بحيث يكون في حدود بحرية مشتركة بين ليبيا وبين تركيا. الأمر الآخر، لا ننسى الخليفة حفتر ونجمه بدأ حاليا في الخمول وبدأ الخفوت له، ولكن لا ننسى أن الشرق الليبي يعتبر عمق جغرافي مصري، ففي هناك عدة ترابطات بين حكومة طرابلس والبرلمان في الشرق.
نعم.
بالتالي أن الزهر موجود أيضا، لكن لو رأينا أن الزهر موجود عند بعض الدول الأخرى، بحيث نقول أن النفط الليبي نفط كثير غزير يستفاد منه، فعقد اتفاقية بين الدبيبة وبين تركيا تمنع دولة مثل فرنسا ودول أخرى تعاني من عجز الغاز حاليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
نعم.
أمور كثيرة جدا تصب في هذا الاتجاه تجعل أن الاتفاق ليس ظهرا ولكنه غير مريح لكثير من الأطراف.
نعم. دكتور، كيف ستواجه هذه الاتفاقيات من قبل البرلمان الليبي الذي يصر على تنحي الدبيبة؟
هذه هي المشكلة الرئيسية في ليبيا. يعني في الأول كان دائما يقولون لنا أن ليس هناك مشكلة وليس هناك مشكلة طائفية، ولكن هناك مشكلة جغرافية، مشكلة المناطق الموجودة في ليبيا، مشكلة الشرق، مشكلة الغرب. في غرب ليبيا من طرابلس حتى تونس تكاد تكون دولة مستقلة، يذهب إليها الناس ويعودون وكأنهم لا يشعرون بالحرب. جاء الناس مصريون قالوا نحن نسمع بالحرب في الشرق كما تسمعون أنت. وبالتالي علينا أن نثق أن موضوع البرلمان الليبي عندما يصر على استقالة الدبيبة يبدأ يحدث فراغ سياسي واستراتيجي، بحيث تكون الاتفاقية من ناحية تنفيذية هي واقعة، من الناحية التشريعية يستند إليها من يأتي من مجلس النواب بإلغاء هذه الاتفاقية. وبالتالي هي اتفاقية مشكوك فيها ليس بالنسبة إلى الخارج الليبي ولكن داخل الليبي أيضا.
نعم. هذه الخشية المصرية واليونانية ومن قبل قبرص دكتور علي أبو الخير من الاتفاق التركي الليبي، هل سيكون للقضية تبعات عسكرية من قبيل تطور العلاقة إلى اتفاقيات عسكرية ثنائية مثلا؟
لا أعتقد طرف الحرب، لأن في الأول وفي النهاية تسمع تحت المشكلة عندما قامت القوات التركية بالتقدم نحو سيرت، واخبر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ان سيرت خط احمر، تجاوز سيرت يبقى دخول في العمق المصري وسنضرب. بالتالي الجانب الليبي راى ان الموضوع لا يستحق او لا يستاهل عمليه مواجهه عسكريه، لكن الحاصل حيظل ليس هناك مواجهه عسكريه، ولكن يظل هناك توتر قائم بين جبهات الفرقاء الليبيين.
نعم.
لكن عملية تدخل عسكري بينما بينهم هذا أمر أظن أعتقد أنه خف كثيرا بعد المعارك التي حدثت في طرابلس وانتصار حفظ ثم هزيمة حفظ مرة.
نعم. هل أن لمصر واليونان وقبرص حصص في الطاقة التي تسعى ليبيا وتركيا استخراجها؟
لا، هو الاتفاق المصري القبرصي اليوناني اتفاق على مناطق الغاز، تحديد الحدود البحرية، وبعد تحديد الحدود مباشرة تم الترخيص عن النفط لمصر وزهرة حقل زهر وأنتج بالفعل ويصدر، لكن لم يقترب من النفط الليبي. ولكن أيضا في نفس الوقت لا يجب على النفط الليبي أيضا نتكلم عن الغاز يعوض جزء من الغاز الروسي ممكن. ولكن أعطيك معلومة أنه عندما وقعت مصر وقبرص وتركيا وقبرص واليونان على الاتفاقية، مصر تركت مجال ضيق لتركيا في الأول والآخر. تركيا دولة شقيقة.
نعم.
وهذا مقال عنه الجانب التركي، نحن نحيي مثل في هذه الوزارة. فإذا كان هذا الأمر يمنع أي حرب ونادى الله أن يجتمع الفرقاء الليبيون على كلمة حرب واحد
يعني. نعم. طيب، في الشأن الداخلي الليبي، يعني لماذا لم تتحرك حكومة بشاغة وتعلن عن موقفها على غرار البرلمان الليبي؟
والله يا سيد الكريم، في ليبيا يكاد المرء يحتار. بشاغة كان مع سليم، ثم الاثنين ضد حصر، ثم حصر انتصر، ثم حصر انهزم، ثم حصر حاليا ليس له وجود. بشاغة ماذا يفعل مع هذا الاتفاق؟ اتفاق يلاقي عندما يعترض البرلمان الليبي، والمشكلة انهم يقولون برلمان الشرق وكأنه ليس برلمان ليبي ككل الدول. اعتقد هيظل هناك توتر موجود حتى تنتهي عملية الانتخابات. المفروض كان تجرى انتخابات منذ عام، تجرى انتخابات على فترة، ونسأل الله العافية وأن يأتي من يحل المشاكل.
لصالح من هذا التوتر دكتور، إن بقي هذا التوتر يعني إلى حاله؟
والله هو
من المستفيد؟
ليس لصالح الدبيبة ولا حفظة ولا طرابلس ولا منغازي ولا كده، كلهم في جمع شرق. نحن نريد أن يكون هناك تعاون بين الشركاء الليبيين، ويكون البرلمان له صوت وله كلمة وله رأي.
نعم.
وإلا فقد مشروعيته. لكن في البداية الاتفاق التركي يظل محور شك ممكن يهزم في أي وقت من الأوقات.
نعم. لي أتساءل عن موقف الاتحاد الأوروبي من هذا التقارب، كيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبي دكتور؟
والله هو بالنسبة لتركيا بالذات، أن تركيا موقفها غامض بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية. وهناك هو يريد إرضاء الجانب الأمريكي، في نفس الوقت يريد عدم غضب الرئيس بوتين.
نعم.
هناك نقص في الغاز. الغاز يقال أن مصر تصدر غاز وليبيا تصدر غاز ونفط، ولكن اتضح أن الغاز المصري لا يكفي 5% مما تحتاجه أوروبا لعوض 500 مليار متر مكعب التي كان يصدرها الجانب الروسي.
نعم.
أيضا بالنسبة للجانب الليبي هناك كمية ولكنها أيضا نفط. لكن في النهاية الجانب الأوروبي يريد أن يستغل حتى في أضعف الإمكانيات بحيث يمكن تعويض ولو 10-15% من النفط من الغاز الروسي، وبالتالي يمكن على الأقل مواجهته في خلال الشتاء القادم.
نعم. تركيا طلبت من حكومة الدبيبة مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الشأن. ماذا سيكون موقف الأخيرة الأمم المتحدة؟ هل سترفض هذه الاتفاقيات؟
أعتقد أن ترفض مجلس الأوجاب إلى مجلس الأمن ممكن يستخدم النقد من قبل فرنسا أو بريطانيا، ويقع لو الجمعية العامة المتحدة قراراتها غير ملزمة لا على جانب التركي ولا على جانب الليبي ولا على جانب المصري. أعتقد أن الاتفاقية تظل اتفاقية مشكوك في صلاحيتها حتى يعتمد البرلمان الليبي أهم من الأمم المتحدة.
نعم. كيف تنظر إلى الوضع الليبي دكتور علي أبو الخير؟ يعني إلى أين ستؤول الأمور في هذا البلد؟ لا زالت الفوضى، لا زالت عدم وجود الحكومة، الأطراف المختلفة والتدخلات المختلفة في هذا البلد تنهكه من كل الأطراف.
طبعا ما هو يعني بالنسبة لليبيا دولة متراميه الأطراف، دولة كبيرة، عدد سكان قليل، متركزين في بعض المدن وبعض المناطق، كل هذه الأمور تجعل الغير أو غير الليبيين تطمحون له، تطمحون أو يطمعون فيه. لكن في النهاية الفرقاء الليبيين إذا توحدت رؤاهم يمكن الحفاظ على جزء من الهيبة أو جزء من وحدة الديمقراطية الليبية حتى لا تقع طريقة التقسيم كما كان مخوفا منذ سقوط العهد القديم.
هل مسألة التقسيم واردة في الاحتمالات الموجودة؟
لا أعتقد أن التقسيم ابتعد، المخاوف التقسيم ابتعدت بعد توازن القوى بين حفتر وبين الغربي. لا أعتقد أن هناك نادي تقسيم، خاصة أن مصر بالذات تمنع هذا التقسيم وتونس تمنع هذا التقسيم وكتاب تمنع هذا التقسيم، الدول الملاصقة لليبيا، وبالتالي في النهاية هم سيجدون أنفسهم مرغمين على الجلوس معا والحوار وتوقيع الاتفاقات الموجية لليبيا وليس غيره.
والأطراف الفاعلة حاليا في ليبيا من الدول الأوروبية، أي الأطراف تكون فاعلة أكثر؟
فرنسا طبعا،
فرنسا
الدور الأكبر لها، هي التي قتلت القذافي أو تعرف تهامة بشكل كبير في قتل القذافي، وهي التي تمول الجماعات في طرابلس، وهي التي اشتركت مع تركيا في غزو السرب، أمور كثيرة جدا تهم فرنسا، خاصة إذا رأينا أن فرنسا تعاني من الجانب الأمريكي فتريد أن تحفظ من الدول شعبها جزء ولو بسيط من النفط أو
نعم.
من
الغاز. نعم. وفي سؤالي الأخير، كيف سيكون الدولة الأمريكية في ليبيا دكتور؟
الدولة ممكن موجود في ليبيا منذ البداية، ويمثله ممكن فرنسا، ممكن تمثله كتلة سفير أمريكي في ليبيا قدمت ثم قدمت تحيات، ولكن أعتقد لو الجانب الأمريكي تدخل بكثافة وبقدرة أعتقد تعود الحرب اللي هي مرة أخرى، أن الجانب الأمريكي عندما يتدخل لا يتدخل لصالح فريق دون فريق، يشعل الحرب ثم يطلب منه مستهداء ويطلب منه الحوار ويطلب منه الوساطة، كل أمور التي نعرفها جميعا.
نعم. حياكم الله الدكتور علي أبو الخير، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز الفارابي للبحوث، كنتم معنا في هذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر دكتور، بارك الله بكم،
يحفظكم الله،
حياكم الله، شكرا جزيلا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث توقفنا بإزاء ليبيا في هذا العنوان وفي هذا البرنامج، وتطرقنا وتحدثنا عن تقارب حكومة الدبيبة وتركيا، وضيفنا في هذا البرنامج. الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة تطرق إلينا حول هذه الاتفاقية التي حصلت مؤخرا، ليست المرة الأولى التي يحدث هذا التقارب بين ليبيا وتركيا، مسألة تحديد الحوار الحدود البحرية، لربما هي عملية مواجهة لما حصل مع مصر وقبرص واليونان. وهذه الحدود البحرية المشتركة كانت محط للحوار وكذلك الخلافات المختلفة على مر التاريخ، يعني بين ليبيا وتركيا حتى في زمن خليفة حفتر أيضا طرحت هذه المسألة وهذه المشكلة وتم الحديث عنها، وبعض الاتفاقيات أيضا جاءت في هذا الجانب. ولكن المسألة هي التي ستؤدي إلى فراغ سياسي واستراتيجي من الناحية التنفيذية والتشريعية إن لم توجد هذه الاتفاقيات أو إن لم يوجد تقارب بين هذه الدول فيما يخص بما يحصل في المنطقة، فيما يخص بالانجرار إلى التبعات العسكرية، فيما يخص بخشية مصر واليونان وقبرص من الاتفاق التركي الليبي. رأى الدكتور علي أبو الخير أنه لا يستحق الأمر مواجهات عسكرية، سيبقى طي الملفات السياسية والدبلوماسية بعملية التدخل العسكرية كرأها أنها بعيدة تكون في هذا الأمر. وبما أن الدول الأوروبية مقبلة على شتاء قارس وبرد فيها ونقص شديد في تأمين احتياجاتها من الطاقة في شتاء هذا العام أو المقبلين عليه، فإذا سيكون للدول الأوروبية وتحديدا مصر التي هي حقيقة تمثل الدور الأكبر في ليبيا من بين الدول الأوروبية، هي التي تمول الجماعات في طرابلس، سيكون لها أمور كثيرة ودور كثير في هذا الأمر، إلى جانب التنافس الذي يوجد حقيقة في هذا الأمر بين الدول الأوروبية. الولايات المتحدة الأمريكية لازالت طبعا هي شريكة مع هذه الدول الأوروبية، ولكن لم تتدخل في الأمور بشكل مباشر كما رأى الدكتور علي أبو الخير. وإذا تدخل الجانب الأمريكي فسيكون هناك حرب أهلية، وشعلة الحرب تكون في هذه الدولة مع شديد الأسف نقولها متقدة. ولكن رأى بعيدا الدكتور علي أبو الخير أننا نشاهد تقسيم لليبيا، لأن الفرقاء في ليبيا سيجتمعون أكيدا على هذا الأمر، ومصر أيضا تمنع التقسيم، والدول المنافسة أيضا التي تكون موجودة في هذا الإطار ستمنع هذا الأمر. سيجدون أنفسهم كل الأطراف مرغمين على الحوار فيما يخص بالملفات المختلفة، وحتى الأمم المتحدة التي ستأخذ الموقف في هذا الإطار وترفض أي تقسيم يكون لليبيا هذه الدولة الكبيرة والعريقة. أنا أشكر جزيل الشكر للمستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، كل الشكر والتحية لمن كتب إلينا فيما يخص بمولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسائل والبطاقات التهاني والتبريكات التي تصل إلينا في هذا البرنامج. وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أحيي كادر إذاعة طهران العربية وكادر برنامج صدى المغرب العربية، شكرا لطرح هذه الأمور. ما يجري في ليبيا هو وجود ذئاب كلها تريد أن تأخذ حصتها من هذا البلد، البلد الغني بأمواله وبطاقاته وبثرواته، فهذه الدول لها مصالح في حضورها وفي أي اتفاقية توقعها مع الأطراف المختلفة، الفرقاء كما يقال في ليبيا، وكل من يريد أن يأخذ حصته من هذا البلد. ومع شديد الأسف أن الدول الأوروبية هي التي تعاني من نقص شديد في الطاقة، فهي تبحث عن تأمين هذه الطاقة البديلة التي كانت تأتي من روسيا ولكنها اليوم منقطعة عليها، تأتي بإيجاد البديل من هذه الدول التي لا توجد فيها حكومات قوية. شكرا جزيلا لك يا أبا محمد، وأنت كتبت إلينا من العاصمة طهران على هذه المساهمة والمشاركة. وإلى مشاركة أخرى
نعم أبو علي، بارك الله بك وشكرا جزيلا من البحرين على إرسال الرسالة ومتابعتك البرنامج، كما أقول لأخته محمد من العراق أيضا بارك الله بك وشكرا على استماعك إلى إذاعة طهران العربية. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أبو مرتضى أيضا مشكور على إرسال الرسالة المكتوبة التي كتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله. الشعب الليبي مغلوب على أمره، الخروج من هذه الأزمة فقط بيد الشعب الليبي والقرار سيكون بيده، أما الأطراف المختلفة التي تتدخل فهي تبحث عن مصالحها ولا مصلحة للشعب الليبي في هذه التدخلات. فرنسا معروف عنها أنها دولة استعمارية كبيرة وتريد أن تنهب هذه الدول وخاصة ليبيا التي توجد فيها موارد كبيرة وكثيرة للطاقة للنفط وكذلك للغاز، ما يتم الحديث عنه في اتفاقيات تركية ليبية. تركيا أيضا تريد إثبات نفسها في أن تكون لاعب فاعل في المنطقة هذه، فهي تقوم بهذه الأمور حتى لا تخسر دورها في هذا الجانب، لربما هي تكون منافسة لبعض الدول الأوروبية وللضغط على الدول الأوروبية في قبولها في الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا أخي الكريم والفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، وبارك الله بك على إرسال هذه الرسالة. إذن على مرفأ الختام مستمعينا ومستمعاتنا، أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. أنا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر عبر موقعنا على الإنترنت، وكذلك متابعة الملفات والبرامج التي فاتتكم من إذاعتنا عبر الأقسام المختلفة لهذا الموقع arabicradio.net، إذن عنوان موقعنا. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا بالكمال توحدا،
بالكمال
توحدا،
بالكمال، بالكمال
توحدا،
بالكمال،
بالكمال توحدا. ماذا أقول بمدحه والله. سفاح الجاهلية أحمد. ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تحابي لا توالي لعداك لا توالي للسماحي والصلاحي كصباحي ولك كصباحي
وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تمالي لا تحابي لا توالي لعداك لا توالي للسماحي والصلاحي كصباحي ولك كصباحي
وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام
الكرام،
نادت بك الرسل الكرام
الكرام،
نادت بك الرسل الكرام، فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا، ولا الشعراء يا يغوث الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية، سنكمل فيها مراجعتنا لكتاب الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري للشهيد مرتضى مطهري. كونوا معنا.
أيها الأكارم، يرى الشهيد مرتضى المطهري في كتابه الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري في معرض حديثه عن دور السيد جمال الدين الأسدابادي في التأسيس للحركات الإسلامية الإصلاحية في العصر الحديث أنه يعتقد بأن الوصول إلى مجد وعظمة المسلمين مرة ثانية لا يتأتى إلا بالرجوع إلى الإسلام الأصيل وحلول روح الإسلام الواقعي ثانية في قلب المسلمين المحتضر، علما أن نبذ البدع والخرافات هو شرط أساسي لهذا الرجوع. فكان السيد جمال الدين يدعو على ضوء ذلك إلى الوحدة الإسلامية ويكشف عن الأيادي العلنية والخبيثة للمستعمرين الذين يثيرون النفاق والتفرقة الدينية وغير الدينية.
وكان من الخصائص الأخرى للسيد جمال الدين هي أنه كان يدعو المسلمين لتعلم العلوم والفنون الجديدة والاستفادة من المدنية الغربية، وكان يحارب الأمية والجهل والتأخر الفني والصناعي. ومع كل ذلك فقد التفت إلى خطر المدنية والإفراط في التجدد، وكان أيضا يهدف إلى أن يتعلم المسلمون العلوم والصناعات الغربية، ولكنه كان يخالف مخالفة شديدة أن يتأثر المسلمون بالأصول الغربية في التفكير وأن تكون رؤيتهم للعالم رؤية غربية. وبذلك كان السيد جمال الدين يدعو المسلمين إلى تعلم العلوم الغربية، ولكنه كان يحذرهم من الاتجاه نحو المدارس الفكرية الغربية.
يعرج الشهيد مطهري في حديثه واستعراضه لتاريخ الحركات الإسلامية في العصر الحديث على بعض الشخصيات الجهادية والإسلامية الأخرى، مثل المجاهد العراقي الكبير المرحوم السيد سعيد الحبوبي الذي لعب دورا مهما في ثورة العراق، ويتوقف عند الشيخ محمد عبده الذي يظهر اسمه عادة بين المصلحين من أهل السنة خصوصا في العالم العربي، والذي كان تلميذا وصديق السيد جمال الدين، علما أن الآلام التي شخصها عبده في المجتمع الإسلامي كانت نفس الآلام التي طرحها الأسد بادية.
ولكن الذي يميز الشيخ عبده عن الأسد بادي هو أن الشيخ اهتم بصورة خاصة بأزمة الفكر الديني عند المسلمين والحاجات العصرية للعالم الإسلامي التي ظهرت بعد المواجهة مع المدنية الغربية، في حين كان المسلمون لا يملكون القدرة الكافية لمواجهة هذه الأزمة بسبب الجمود والركود اللذين عمى المسلمين عدة قرون. وبعبارة أخرى، فإن الذي كان يشغل بال الشيخ عبده هو مسألة الإسلام والحاجات العصرية، وكان الشيخ عبده يبحث عن حل يستطيع به التوفيق بين الإسلام وعملية التقدم والتكامل في المجتمع المصري بسبب الجمود الفكري والقشرية عند بعض علماء الدين.
أيها الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية والحديث عن كتاب الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر للشهيد مرتضى مطهري. البرنامج يأتيكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، في الفصل الذي خصصه الشهيد مرتضى مطهري من كتابه الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري للحديث عن المفكر والفيلسوف الإسلامي محمد إقبال اللاهوري باعتباره يعد علامة فارقة أخرى في طريق الحركات الإسلامية الإصلاحية في العالم الإسلامي، يعلن أن علينا أن نعتبر إقبال اللاهوري بطل الإصلاح في العالم الإسلامي، وأنه الشخص الذي انتشرت أفكاره الإصلاحية إلى خارج حدود بلاده.
يذكر الشهيد المطهري أن إقبال اللاهوري كان يتمتع بخصائص إيجابية، في مقدمتها أنه كان يعرف الثقافة الغربية معرفة جيدة، وكان يملك معرفة عميقة بالأفكار الفلسفية والاجتماعية الغربية، إلى درجة أن الغربيين أنفسهم يطرحونه كمفكر وفيلسوف. وفضلا عن ذلك، فإن إقبال اللاهوري مع معرفته الكاملة بالثقافة الغربية كان يعتقد بأن الغرب يفقد أيديولوجية إنسانية متكاملة، وبالعكس فإنه كان يعتقد بأن المسلمين هم وحدهم الذين يملكون مثل هذه الأيديولوجية. ولذلك فإن إقبال في نفس الوقت الذي كان يدعو إلى تعلم العلوم والفنون الغربية كان يحذر المسلمين من التغرب والانبهار بالعقائد الغربية.
ويواصل الشهيد المطهر استعراضه لمسيرة الحركات الإسلامية في كتابه الحركات الإسلامية في القرن العشرين، حتى يصل إلى تفجر الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمه الله، والأحداث التي مرت بها في مرحلة نضالها السلبي. ويؤكد قائلا في هذا المجال: الثورة الإسلامية في إيران تعيش اليوم مرحلة العمل السلبي أو مرحلة الهدم، فالشعب الإيراني قام متحدا ضد الدكتاتورية والاستعمار، ولا بد بعد كل مرحلة هدم وعمل سلبي من مرحلة بناء، ولا يخفى أن مرحلة البناء والعمل الإيجابي في كل ثورة أصعب بكثير من مرحلة الهدم والعمل السلبي. ولذلك نرى الآن وجود خشية في أذهان بعض الناس، وهم يتساءلون: هل يترك رجال الدين مسيرة الثورة وسط الطريق أم يستمرون حتى النهاية؟
يحذر الشهيد المطهري من تسلل الأفراد والعناصر الانتهازية داخل الحركة، موضحا أن هذه الظاهرة من أكبر آفات كل ثورة، والمسؤولية الكبرى للقادة الواقعيين هو الوقوف أمام نفوذ وتسلل هذه العناصر داخل صفوف الحركة كل حركة، وما دامت تطوي المراحل الصعبة الأولى فإن أعباء مسؤوليتها تقع على عاتق العناصر المؤمنة المخلصة والمضحية، فالذين يبدأون بالثورة هم المصلحون لا الانتهازيون، وأن الذين يستمرون في إدامة الثورة هم المصلحون المؤمنون بأهداف الثورة لا الانتهازيون الذين يفكرون بمصالحهم. وعلى كل حال، فإن مكافحة نفوذ وتسلل الانتهازيين على رغم كل تظاهرهم بالثورة يعتبر من الشروط الأصلية في مسيرة الحركة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، شكرا على طيب المتابعة، ولقاؤنا بكم سيتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أتشفع بك عند الله. بالي وبقرالي دمع الأجفان يا شفيعي جد لي بأمان وامنحني نظرات وحيني
على بلدي المحظور وهديني للهادي عيني